كان الكلام في الليلة الماضية في مسألة أن أساس النظام الاجتماعي ما هو، ومن الذي يحدد الصيغة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي لمجتمع ما. وذكرنا أن الإسلام يرى أن الحاجة، حاجة الإنسان، هي التي تحدد نوعية النظام الاجتماعي في الحياة الاجتماعية. وتقدم أيضا أن الحاجة على قسمين: حاجات ثابتة في حياة الإنسان، وحاجات متغيرة متطورة في حياة الإنسان، وتكلمنا في كل ذلك. وقلنا أننا بعد كل هذا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا ارتباط بين النظام الاجتماعي أو تطور الحياة الاجتماعية وبين تطور النظام الاجتماعي، بمعنى أن الحياة الاجتماعية إذا تطورت لا يعني ذلك أنه يجب على النظام الاجتماعي أن يتغير ويتطور وينمو تبعا للحياة الاجتماعية. والسبب في ذلك لوجود السبب في ذلك هو وجود الحاجات الثابتة في الحياة الاجتماعية. فإذا الحاجات الثابتة في النظام الاجتماعي لا تحتاج أو لا يمكن أن تتغير وتتبدل. ونصل إلى هذه النتيجة ثانيا، أن الإسلام لا يستطيع أن يعطي صيغا ثابتة للنظام الاجتماعي في كل مراحل الحياة الاجتماعية وفي كل الأزمنة والأماكن. لماذا؟ باعتبار أن هناك جانبا متغيرا في الحياة الاجتماعية. فإذا أردنا أن نحلل النظام الاجتماعي في الإسلام، نجد أن هذا النظام يتشكل من جانبين: جانب ثابت تتبنى الشريعة وضعه بوضع قوانينه، بوضع أسسه، بوضع أحكامه ومفاهيمه، وجانبا متغيرا في النظام الاجتماعي، ويتبنى الإسلام أو أن الإسلام يضع الصيغة العامة لملء هذا الفراغ في النظام الاجتماعي. فعلى سبيل المثال في الجانب الأول، أي الجانب الثابت، السلام عليكم، أي الجانب الثابت من النظام الاجتماعي، نرى أن الإسلام وضع أحكام الزواج والطلاق والغذاء والأمن والنكاح والمعاملات وغيرها وغيرها، باعتبار أن هذه المسائل مرتبطة بالحاجات الثابتة من الحياة الاجتماعية، فلهذا بإمكانه أن يعطي لها صيغ عامة وإن كانت تختلف ماذا؟ تطبيقها. كيف يمكن أن تختلف التطبيقات؟ ذكرنا بالأمس مثاله هذا، أن الآية القرآنية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآية القرآنية تشير إلى أنه يجب على الأمة الإسلامية والجماعة الإسلامية أن تنشئ قوة ترهب بها عدو الله، ولكن هذه القوة تارة تكون السيف والدرع، وأخرى تكون الدبابة والطائرة والقادمة. فإذا الصيغة العامة في الشريعة توجد، إلا أن التطبيقات تختلف. وكذلك عندما يقول الشارع المقدس أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، لا إشكال أن الإنفاق قبل 1000 سنة يختلف عن الإنفاق الذي في يومنا هذا. فإذا الشارع في الجوانب الثابتة في حاجات الإنسان في الحياة الاجتماعية يعطي صيغة ثابتة عامة في النظام الاجتماعي وإن كانت تختلف ماذا؟ تطبيقات. نأتي إلى الجانب الثاني، وهو الجانب المتغير في الحياة الاجتماعية أو في الحاجات الإنسانية في النظام الاجتماعي. نرى أن الإسلام وضع هذه المسألة بيد ولي الأمر والمشرف على مصالح الأمة، وهو الولي، أو مسألة ولاية الفقيه التي هي الآن مطروحة في الجمهورية الإسلامية في إيران، باعتبار أن ولي الأمر هو الذي يستطيع أن يملأ هذا الفراغ الذي وضع أو ترك من قبل الشريعة ومن قبل الإسلام، لأنه لا يمكن إعطاء صيغ عامة في هذه المسألة. ولكن مع ذلك أعطى لولاية الفقيه ولمسألة ولاية الفقيه ضوابط عامة يستطيع أن يسترشد بها الفقيه لملء هذا القرار الشريعة، لملء هذه الجوانب المتغيرة. إذا مختصرا نصل إلى هذه النتيجة، أن النظام الاجتماعي لمجتمع ما فيه جوانب ثابتة وفيه جوانب متغيرة. الجوانب الثابتة الشارع المقدس وضع لها الأنظمة والضوابط، بخلاف الجوانب المتغيرة أعطاها بيد ولي الأمر هو الذي يملأ هذا الفراغ ويسترشد بالأمور الثابتة في الشريعة باعتبار هي الضوابط التي تحدد للفقيه ولولي الأمر مساره في ملء هذا الفراغ. بعد هذا نصل إلى مسألة أخرى، وهي أنه بعد كل ما تقدم نصل إلى هذه النتيجة، أن الدعوة الماركسية التي تقول أن هناك علاقة حتمية بين قوى الإنتاج وعملية التوزيع، أو بين قوى الإنتاج والنظام الاجتماعي لمجتمع ما، نقول أن هذه الحتمية المدعات زائفة ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال باعتبار ما ثبت نظريا فيما تقدم. الآن لقائل أن يقول أنكم الآن إلى الآن كل الذي ادعوتموه كان نظريا في نظري، لم يكن شيء منه عملي، قلتم أن الماركسية تقول هكذا وذهبتم إلى أن الإسلام لا يرى كذلك، وإنما يرى أن الحاجة هي التي تحدد نوع النظام الاجتماعي، وأنه لا علاقة بين عملية التوزيع وبين عملية الإنتاج إلى غير من المسائل. فهل توجد هناك أدلة عملية تستطيعون أن تثبتوا رأي الإسلام في مثل هذه المسألة أولا؟ الجواب على ذلك نقول نعم، أن الإسلام استطاع أن يثبت مثل هذه المسألة، وهي مسألة عدم وجود ارتباط بين النظام الاجتماعي وقوى الإنتاج، من خلال تلك الفترة القصيرة التي كانت في صدر الإسلام والتي قامت على أساسها الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. نقول أن في تلك الفترة القصيرة التي استطاع فيها الإسلام أن يغير الواقع الاجتماعي في ذلك المجتمع المكي، في ذلك المجتمع القبلي في المكة أو في مكة أو في المدينة أو في شبه الجزيرة العربية جميعا، ذلك التغيير الواقعي الاجتماعي النفسي الثقافي، بل الإسلام استطاع أن يخلق ثورة واقعية اجتماعية في مختلف جوانب الحياة في ذلك المجتمع. فهل يمكن أن نربط ذلك التغير وتلك الثورة التي صارت في المجتمع المكي وفي المجتمع المدني، هل يمكن أن نربطها بوسائل الإنتاج الذي كان في ذلك الوقت؟ وهل تغير شيء في وسائل الإنتاج ما قبل الرسالة وما بعد الرسالة حتى نربط ذلك التغير في النظام الاجتماعي به؟ نحن إذا راجعنا وسائل الإنتاج ما قبل الرسالة المحمدية ووسائل الإنتاج ما بعد الرسالة المحمدية بفترة 20 سنة، بفترة 50 سنة، لا نجد أي فارق جوهري حقيقي بين وسائل الإنتاج ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. فلو كان الأمر كما تقول الماركسية أن علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج هي التي تغير النظام الاجتماعي، فكان ينبغي أنه لا يمكن أن يوجد ذلك النظام الاجتماعي الإسلامي الذي أوجده الإسلام إلا إذا تغير ماذا؟ تغيرت وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج، ونحن نرى عكس تلك المسألة. الآن نريد أن نضرب بعض الأمثلة على تلك المسألة، وهي أن الإسلام استطاع أن يأتي بمذهب اجتماعي فكري ثقافي روحي إيماني نفسي إلى غير ذلك من شعب الحياة، استطاع أن يأتي بنظام لا يتفق وقوى الإنتاج في ذلك العصر. لماذا؟ طبعا نريد أن نثبت الأدلة العملية هذه المسألة حتى يثبت زيف ما يدعي الماركسيون من أن لكل قوى إنتاج معينة ماذا؟ نظام اجتماعي يتفق وينسجم مع تلك القوى. يعني على سبيل المثال في قوى الإنتاج الزراعة اليدوية، النظام الاجتماعي لابد يكون قائم على أساس ماذا؟ يكون قائم على أساس الرق. في قوى إنتاج مثلا الزراعة الماكنة أو البخار أو كذا، مثلا النوع النظام الاجتماعي لابد أن يكون احتكاري أو يكون إقطاعي أو يكون إعطاء إسمالي وهكذا. فإذا الماركسيون ادعوا أن نظام اجتماعي معين لابد يتفق مع قوى الإنتاج التي هي في ذلك الأرض. نحن نريد أن نثبت أن النظام الاجتماعي الذي أوجده الإسلام في صدر الإسلام سواء في المجتمع المكي أو في المجتمع المدني أو في المجتمع شبه الجزيرة العربية لم يكن له أي ارتباط بوسائل الإنتاج وقوى الإنتاج في ذلك الوقت. نضرب بعض الأمثلة. على سبيل المثال نرى أن الإسلام دعا إلى المساواة، المساواة بين جميع الناس، والآيات والأحاديث النبوية كثيرة في مثل هذا المجال من قبيل ذلك. لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى من قبيل ذلك. الناس سواسية كأسنان المشط من قبيل كلكم من آدم وآدم من تراب، وغير ذلك من الأحاديث التي تثبت مبدأ المساواة في ذلك المجتمع المكي أو المدني. عندما نرجع للماركسيين يقولون أن مبدأ المساواة في النظام الاجتماعي لمجتمع ما لا يتفق ولا ينسجم إلا إذا كانت قوى الإنتاج هي قوى إنتاج مرحلة صناعية من المجتمع، يعني قوى الإنتاج تصل إلى مرحلة القوى الصناعية التي نجدها حتى يمكن للنظام الاجتماعي أن يدعو إلى المساواة. أما إذا كانت قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج على سبيل المثال البدائية أو زراعة يدوية أو غير ذلك، لا يمكن أن يكون النظام الاجتماعي ماذا يتفق مع تلك القوى، بل لا يدور في خلق أحد هذه المسألة باعتبار أن النظام الاجتماعي نابع وتبع لقوى الإنتاج. فإذا كانت قوى الإنتاج متخلفة وقديمة لا يمكن أن يكون النظام الاجتماعي ماذا متقدما وحديثا. ونحن نرى على عكس ذلك أن الإسلام استطاع أن يدعو بل دعا إلى هذه المسألة وحقق هذه المسألة في الحياة الواقعية، ودعا إلى المساواة وحققها في الحياة العملية، مع أن الحياة الاقتصادية أو قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج كانت قديمة وغير منسجمة مع المبدأ الذي دعا. هذا مثال على زيت تلك الدعوة. مثال آخر نستطيع أن نقدمه وهو ما دعا إليه المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت هو المجتمع العالم. الإسلام في ذلك الوقت دعا إلى المجتمع العالم، ونحن نعرف جيدا أن النظام الذي يدعو أو النظام الاجتماعي الذي يدعو إلى مجتمع عالمي وإلى أمة عالمية كما يقول المفكرون المحدثون الآن، يقولون أن هذه من مبتكرات العصر الحديث المجتمع العالمي. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذه الدعوة ودعوى الماركسيين الذين يقولون أن الدعوة إلى المجتمع العالمي أو الدعوة إلى الأممية العالمية هذه لا تتفق إلا وشيء متقدم من قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج، وإلا إذا كانت وسائل الإنتاج متخلفة وقديمة لا يمكن أن ينتج هناك مجتمع أو نظام اجتماعي يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى المجتمع العالمي. ونحن نرى الإسلام أنه في ذلك المجتمع الذي كان يقوم على أساس آلاف من القبائل، بل كان يقوم على أساس العنصرية وعلى أساس القبلية وعلى أساس العشائرية، نرى أن النظام الاجتماعي دعا إلى الأممية ودعا إلى المجتمع الإسلامي العالمي، مع أنه قوى الإنتاج كانت قديمة بدرجة لا تتفق وتنسجم مع ماذا؟ مع النظام الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام. إذن هذا هو المثال الثاني الذي يزيف الدعوة الماركسية التي تقول أن نظام اجتماعي معين هو نابع من قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج. المثال الثالث على ذلك ما نجده في النظام الاجتماعي الإسلامي وهو العدالة الاجتماعية، أي التكافل العام والتوازن الاجتماعي في مجتمع ما. أيضا نرى أن العدالة الاجتماعية من المسائل التي يدعي فيها المفكرون أنها مسألة حديثة وأنها مرتبطة بقوى إنتاج ووسائل إنتاج متقدمة جدا. ولو نرجع إلى واقع الأمر نجد أن الإسلام دعا إلى العدالة الاجتماعية، بل ودعا إلى أفضل أنواع العدالة الاجتماعية قبل 14 قرن. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه في مثل هذا المجال: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذه أفضل درجات العدالة الاجتماعية التي يمكن للإنسان أن يتصورها. أو ما رأيت نعمة موفورة إلا ورأيت إلى جانبها حق مضيق. فإذا هذه العدالة الاجتماعية التي دعا إليها النظام الاجتماعي في الإسلام كيف يمكن أن تنسجم مع قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج في ذلك العصر؟ هذه الأمثلة وكثير غيرها من الأمثلة توصلنا إلى هذه النتيجة، إلى نتيجة أنه لا توجد هناك أي رابطة بين وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج والنظام الاجتماعي لمجتمع ما. فيمكن أن تكون وسائل الإنتاج متقدمة أو متأخرة، ولكن النظام الاجتماعي يكون غير مرتبط وغير منسجم مع قوى الإنتاج في ذلك العصر. ومن على هذا الأساس نصل إلى هذه النتيجة الثانية، وهي أن النظام الاجتماعي يمكن أن يوضع لعدة ماذا؟ يمكن أن يوضع لعدة أشكال من قوى الإنتاج. إذن قوى الإنتاج اليدوية، أو قوى الإنتاج البخارية، أو قوى الإنتاج الصناعية، أو قوى الإنتاج الذرية وغيرها، ممكن أن يوضع لها نظام اجتماعي واحد. يمكن أن يوضع لها نظام اجتماعي واحد ينسجم مع كل هذه القوى من الإنتاج. فإذا لا تصح تلك الدعوة التي تربط بين قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج وبين النظام الاجتماعي. ومن هنا تصح النظرية الإسلامية التي تقول أن نظام اجتماعي معين يمكن أن ينسجم مع عدة قوى ومع عدة أشكال من قوى الإنتاج. الآن هنا توجد شبهة أثارها البعض، وهي أنه أن المجتمع المكي كان بدرجة من الرقي والتقدم والتجارة بحيث كان يصلح أن ينتج مثل هذا النظام الاجتماعي. هذه دعوة الماركسيين ودعوة بعض المفكرين الاشتراكيين، أنه نحن لو رجعنا إلى التجارة في المجتمع المكي أو في المجتمعات أو في المناطق اللي هي قريبة من مكان، نجد أن التجارة كانت متقدمة ومتطورة بشكل تنسجم مع مثل هذا النظام الاجتماعي الذي جاء به الإسلام. فإذا الإسلام عندما جاء بالنظام الاجتماعي لم يكن خلاف القاعدة الماركسية، باعتبار أن المجتمع المكي كان بدرجة من التقدم والتطور الذي يحتاج إلى مثل هذا النظام الاجتماعي. فإذا جاء النظام الاجتماعي وليد مثل تلك التجارة المتقدمة ووسائل الإنتاج وقوى الإنتاج المتقدمة في هذا العصر. وقعت فالدعوة ما أدري أعبر عنها مضحكة أو ماذا أعبر عنها ما أعلم، إلا أنها دعوة خالية من الصحة تماما، باعتبار أنه لو رجعنا إلى تلك المجتمعات التي كانت حول المجتمع المكي، سواء الذين كانوا معاصرين للمجتمع المكي أو كانوا قبل المجتمع المكي أو بعد المجتمع المكي، لا إشكال نجد أن هناك كانت مجتمعات تتقدم، بل هي متقدمة ومتطورة أكثر بكثير من المجتمع المكي، سواء في حضارتها، سواء في فكرها، سواء في مدنيتها، سواء في تجارتها، بل في مختلف شعب الحياة عندها. ولو أردنا أن نضرب بعض الأمثلة البسيطة نجد أن الحيرة التي كان يحكمها المناذرة كانت متقدمة مدنيا وحضاريا وتجاريا أكثر بكثير من المجتمع المكي. وكذلك لو نظرنا إلى اليمن في عهد الحضارات القديمة لها، وكذلك لو نظرنا إلى ماذا؟ لو نظرنا إلى تدمر، وكذلك لو نظرنا إلى الحضارة الرومانية أو الحضارة الفارسية اللي كانت في ذاك الوقت، وهكذا أمثلة كثيرة من المجتمعات التي كانت متقدمة بخطوات كثيرة جدا على المجتمع المكي. فلو كان الأمر على ما تقولون كان ينبغي أن يوجد مثل هذا النظام الاجتماعي وأن توجد مثل هذه المبادئ في تلك المجتمعات، لا أن يوجد في المجتمع المكي. فإذا الدعوة أن المجتمع المكي كان في ذلك العصر بدرجة من الحضارة والمدنية والتجارة كان بتلك الدرجة التي يستدعي نظاما اجتماعيا معينا وهو النظام الاجتماعي الذي جاء به الإسلام، هذه الدعوة مرفوضة تماما. لماذا؟ لأنه كانت هناك مجتمعات أكثر تقدما وحضارة ومدنية وتجارة من المجتمع المكي، وما استطاعت أن تصل مثل هذا النظام الاجتماعي، وإنما انتظرت إلى أن جاء الإسلام وفتحها وطبق فيها نظامه الاجتماعي الذي يؤمن بمثل هذه المبادئ والمفاتيح والأحكام. وإذا بكل هذا نصل إلى هذه الحقيقة، أن الإسلام أو النظرية الإسلامية التي تقول أنه لا ارتباط بين النظام الاجتماعي وبين القوى الإنتاج هي النظرية الصحيحة، وما عداه فهو قول مزيف لا يستحق التعليق. إلى هنا انتهينا من الموضوع الذي بدأناه بالأمس. الآن ندخل في موضوع آخر. الموضوع الذي نريد أن نطرحه هذه الليلة هو: ما هي المشكلة الاقتصادية الرئيسة في الحياة؟ من الواضح أن كل الاقتصاديين وبمختلف مذاهبهم وشتى آرائهم يذهبون إلى أن الاقتصاد والحياة الاقتصادية تحاول أن تعالج مشكلة ما في الحياة. يعني هذه المذاهب الاقتصادية سواء المذهب الرأسمالي أو الاشتراكي أو الإسلامي أو غير ذلك، هذه كلها تحاول أن تعالج مشكلة رئيسة في الحياة الاقتصادية. ولكن الخلاف الذي وقع بين الاقتصاديين وبين المفكرين الاقتصاديين والنظريات الاقتصادية والمذاهب الاقتصادية هي: ما هي المشكلة الاقتصادية التي يريد الاقتصاد أو المذهب الاقتصادي أن يعالجها؟ هنا تختلف النظريات فيما بينها لتحديد المشكلة الاقتصادية. المذاهب وإن اتفقت على أن هناك مشكلة ما، ولكن اختلفت في تحديد هذه المشكلة، أن المشكلة أليف، المشكلة باء، المشكلة جي أو شيء آخر. فإذا اتفاق بين الاقتصاديين أن هناك مشكلة لا بد أن يحل لها الاقتصاد والمذهب الاقتصادي، إلا أن الكلام في ما هي المشكلة التي يحاول أن يحل لها الاقتصاد. هنا توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى التي تقول، وهي النظرية الرأسمالية التي ذهبت إلى أن المشكلة الرئيسية في الحياة هي الطبيعة، والمعني بذلك أنهم قالوا أن الطبيعة بما نعرف من مواردها وبما نعرف من إمكاناتها وبما أحصيت من قابلياتها لا يمكن أن تفي بحاجات البشر أجمعين، لا يمكن أن تفي بالحاجات المتطورة للبشر أجمعين. ومن هنا قالوا أن البشر في تقدم في تكاثر متزايد، وحاجاتهم في تعقد متزايد، ولكن الطبيعة هي وبما هي لم يتغير منها شيء. على سبيل المثال أن الأرض هذه مساحتها، هذه مساحتها، ولا إشكال أنها سوف لا يكون مساحتها أكثر من هذا، والبشرية في تزايد مستمر، فإذا سيأتي اليوم الذي لا تجد البشرية فيه مكان على سطح هذا الأرض. وكذلك الإمكانات الموجودة في الطبيعة، أن الإمكانات المحصورة في الطبيعة أو المعروفة في الطبيعة هي هذه، إلا أن البشرية في تزايد مستمر، فإذا لا يمكن أن تفي هذه الطبيعة لهذا التزايد الموجود في البشرية. وتتذكرون أنتم أو قرأتم لابد في بعض الكتب هي أن هذه الدعوة هي دعوة مالتس في النظرية الاقتصادية، التي يقول أن البشرية تتزايد بمعدلات أو بنسب هندسية، يعني تتزايد بنسب الضعف إلى الضعف، 1, 2, 4, 8, 16 وهكذا، إلا أن الإمكانات الطبيعية تتزايد بنسبة عددية، يعني 1, 2, 3, 4, 5, 6 وهكذا. فإذا من هنا ذهبوا إلى أن لا يمكن التوفيق بين معطيات الطبيعة وبين التزايد السكاني في العالم.
إذن النظرية الماركسية ذهبت إلى هذه الدعوة، أن الطبيعة بإمكاناتها لا يمكن أن تفي بحاجات البشر والناس أجمعين، وهذه هي المشكلة الاقتصادية الرئيسية في نظر الرأسمالية. النظرية الثانية هي النظرية الماركسية أو النظرية الاشتراكية، التي ذهبت إلى أن المشكلة الرئيسية في الحياة الاقتصادية هي التناقض القائم بين وسائل الإنتاج وعملية التوزيع، إلى أن يأتي ذلك المجتمع الذي لا تناقض فيه بين وسائل إنتاجه وعملية توزيعه، يعني المجتمع اللا طبقي، مجتمع الطبقة الواحدة لا مجتمع الطبقات المتعددة أو الطبقتين. فإذا هؤلاء الماركسيون يذهبون إلى أن الصراع الطبقي هو سبب المشكلة، وما دام هذا التناقض قائم بين وسائل الإنتاج وبين عملية التوزيع فإذا لا يمكن أن ننتهي من المشكلة الاقتصادية، إنما ننتهي من المشكلة الاقتصادية الرئيسة في الحياة الاجتماعية عندما نستطيع أن نصل إلى المجتمع اللا طبقي، عندما نستطيع أن نقضي على هذا التناقض القائم بين وسائل الإنتاج وعملية. هذه هي النظرية الثانية. إذن لا إشكال في أنه لا طبقية فيه، لا حكومة فيه، لا حكومة. طبعا الآن ليس البحث هنا في مناقشة النظرية الرأسمالية ولا النظرية الشيوعية أو الاشتراكية، باعتبار مناقشتهما تم في أول الكتاب، ونحن بدأنا من النظرية الاقتصادية أو المذهب الاقتصادي في الإسلام، وإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وفقنا أنه أيضا نشرح النظرية الماركسية والنظرية الرأسمالية وكيف أنه لا يمكن أن يقبل الماركس. النظرية الثالثة هي النظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية رفضت الدعوة الرأسمالية ورفضت الدعوة الماركسية، وقالت أن المشكلة ليست هي الطبيعة، وأن المشكلة ليست هي الصراع الطبقي في المجتمعات الطبقية، وإنما المشكلة هي الإنسان نفسه. الإنسان هو أساس المشكلة، فإذا استطعنا أن نخلق ذلك الإنسان السوي، أن نخلق ذلك الإنسان المستقيم، يمكن أن نقضي على المشكلة الرئيسية. وكيف ذلك؟ أشار القرآن إلى هذه المشكلة في الآية التالية، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إشارة إلى نعم الله سبحانه وتعالى في الحياة، ولكن عقب على هذه الفقرة بالمشكلة الاقتصادية، قال: إن الإنسان لظلوم كفار. إذن في نظر الإسلام أن المشكلة الاقتصادية الرئيسية تنبثق من هنا، أن الإنسان لظلوم كفار، فإذا ظلم الإنسان وكفر الإنسان هو سبب المشكلة الاقتصادية. يقال أن يقول ومن يقول أن هذه الآية تشير إلى هذا المعنى، نقول باعتبار أنها عقبت على وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإذا المسألة مرتبطة بالحياة الاقتصادية لا أنها مرتبطة بالحياة الاجتماعية أو مرتبطة بالحياة الثقافية أو الفكرية أو السياسية، وإنما مرتبطة بالحياة الاقتصادية لمجتمعنا. إلا أنه كيف أن الظلم والكفر أي كفران النعم يؤدي إلى تلك المشكلة الاقتصادية؟ نقول في ذلك أن الظلم المراد من الظلم في هذه الآية وفي هذه الفقرة هي سوء التوزيع. الظلم في هذه الآية تشير إلى نظرية التوزيع، وتقول أن الإنسان إذا ظلم في التوزيع وفي عملية التوزيع، بمعنى أنه أساء في عملية التوزيع التي وضعها الإسلام، التي وضعها المذهب الاقتصادي في الإسلام، إذا أساء إلى هذه النظرية وإذا أساء إلى هذه العملية سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى المشكلة الاقتصادية. هذا جانب منها، جانب من المشكلة الاقتصادية. الجانب الآخر القرآن أشار إليها، أن الإنسان لظلوم كفار، إذن كفره أيضا هو الذي يؤدي إلى المشكلة الاقتصادية. كفره بماذا؟ كفره بنعم الله سبحانه وتعالى، كفره بنعم الله لا بمعنى أنه لا يشكر الله عليها، بل بمعنى أنه لا يستفيد من الطبيعة التي تقول الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يحاول أن يستفيد من كل طاقاته أو أن يجهد كل وأن يجهد بكل وسعه لأن يستحصل من الطبيعة ما آتاه الله سبحانه وتعالى، فإذا يسيء إلى عملية الإنتاج أيضا. فإذا الآية تشير إلى أنه إذا أسيء إلى عملية الإنتاج بمعنى أنه لم يستفد الإنسان من كل طاقاته للاستفادة من الطبيعة، وإذا أسيء إلى عملية التوزيع بمعنى أنه لم يوزع بالشكل الذي أراده الإسلام، إذا تم هذا تنتج عندنا ماذا؟ المشكلة الاقتصادية التي نرى أن وضعها في العالم في هذا الشكل الذي نرى سواء في المجتمعات الاشتراكية أو في المجتمعات الرأسمالية. فإذا الإسلام يرى أن سوء الإنتاج وسوء عملية التوزيع هي التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى المشكلة الاقتصادية، وسوء عملية الإنتاج وسوء عملية التوزيع هي مسألتان مرتبطتان بماذا؟ بالإنسان نفسه. فإذا استطعنا أن نخلق ذلك الإنسان المسلم الزوي الذي لا يسيء إلى الإنتاج ولا يسيء إلى التوزيع، إذا قضينا على المشكلة الاقتصادية الرئيسة في أي مجتمع. بدأ أن يقع الكلام في المرحلة الآتية في هاتين المسألتين، في مسألة الظلم وفي مسألة كفران النعمة. نعم، ومرادنا من الظلم هو ماذا؟ مرادنا من الظلم هو سوء عملية التوزيع، ومرادنا من كفران النعمة هو سوء عملية الإنتاج. فنقول أن سوء عملية التوزيع أيضا تتم على مسألتين أو تتم في مسألتين. المسألة الأولى ما يرتبط بجهاد التوزيع نفسه، والمسألة الثانية ما يرتبط بالتداول في المجتمع. التداول أقصد من التداول تداول النقد في المجتمع، باعتبار أن الإساءة إلى جهاز التوزيع في المجتمع أو الإساءة إلى مسألة التداول النقدي في المجتمع كلاهما يؤدي إلى مسألة الظلم التي أشارت إليها الآية. فالآية بناء على هذا في مسألة الظلم وهو سوء عملية التوزيع أو الإساءة إلى عملية التوزيع تنشق إلى شقين، الشق الأول جهاد التوزيع، والشق الثاني مسألة التداول في الحياة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي الإسلامي. أما الأول وهو جهاد التوزيع فنقول لا إشكال ولا شبهة أن المجتمعات على مر العصور تارة كانت ترجح الجانب الفردي في المجتمع، بمعنى أن الفرد كان له الحصة، حصة الأسد في كل ما ينتج وفي كل ما يعمل وفي كل ما يكسب في المجتمع، وهذا الذي نجده في المجتمعات الرأسمالية. فإذا حساب الفرد وحصة الفرد سوف تكون على ماذا؟ على حساب المجتمع، باعتبار أنه لا توجد هناك أي ضوابط لأرباح الفرد، لا توجد هناك أي مفاهيم وأحكام تحد من سلطاته، تحد من إمكاناته، تحد من قابلياته، تحد من نوازعه الذاتية، من غرائزه إلى غير ذلك. فنشأت سلطة الفرد في المجتمع وعلى حساب مصالح المجتمع العامة. وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا أن أساس المشكلة الاجتماعية هي هذه، أنه النزاع القائم بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، والمجتمع الرأسمالي يقدم المصالح الفردية على ماذا؟ على المصالح الاجتماعية للمجتمع. وفي المقابل وجدنا أن المجتمع الاشتراكي يقدم المصالح الاجتماعية على المصالح الفردية، ويحاول أن يجعل من الفرد كائنا ذائبا في المجتمع، وكل المصالح لا بد تكون مصالح اجتماعية إلا إذا اقتضت الضرورة، وأيضا وقد تقدم الكلام في ذلك. فإذا جهاز التوزيع على مر التاريخ إذا أردنا أن نشير إليهما وأن نحللهما نجدهما أنهما لا يخرجان عن هذين، إما أن يكون لمصالح الفرد، جهاز التوزيع يكون لصالح الفرد على حساب المجتمع، أو يكون لصالح المجتمع على حساب الفرد. إلا أننا إذا جئنا إلى الإسلام نجد أن المسألة تختلف عنده جديا. باعتبار أن جهاز التوزيع في الإسلام يعتمد على ثلاث أدوات. أداتان منهما رئيسية وأداة ثالثة ثانوية. الأداتان الرئيسيتان هما الحاجة والعمل، والأداة الثانوية هي الملكية. فإذا هناك ثلاث أدوات لنظرية التوزيع في المذهب الاقتصادي أو النظام الاجتماعي في الإسلام. الآن نتكلم في كل واحدة من هذه الأدوات الثلاث طبعا، ونقارنها بالمذهب الشيوعي وبالمذهب الاشتراكي وبالمذهب الرأسمالي بالقدر الذي يسرنا منه. نتكلم أولا في العمل. نرى أن الإسلام ينظر إلى العمل باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في ماذا؟ في جهاز التوزيع. والآن نسأل هذا السؤال ونقول: ما هي العلاقة القائمة بين عمل العامل والثمرة التي تنتج من هذا العمل؟ يعني عندما يأتي العامل إلى البستان أو إلى الغابة ويقتطع منها الخشب، أو عندما يذهب إلى البئر ويأخذ منه الماء، أو عندما يذهب إلى المكان الكذائي ويأخذ منه المعدن، أو عندما يذهب إلى البحر ويأخذ منه السمك، أو عندما يذهب إلى الطبيعة ويأخذ منها شيئا ما، هذا العمل الذي يقوم به العامل أو الفرد، ما هو الطابع الاجتماعي الذي يكتسبه من هذا العمل؟ وما هي الصلة التي تقوم بين هذا العمل وبين الثمرة التي نتجت من هذا العمل؟ لابد هناك علاقة. عندما هذا الإنسان يذهب إلى الغابة ويحتطم منها الحطب، أو يذهب إلى البحر ويأخذ منه السمك، إذن الإسلام أو مو الإسلام وإنما المجتمع لابد أن ينظر إلى علاقة ما بين هذا العمل وبين الثمرة التي نتجت من هذا العمل. هذه المسألة وهي ما هي العلاقة وما هي الطابع الاجتماعي الذي يعطى لهذه المادة الذي قام ذلك الشخص بعمل ما فيها، نقول في هذه المسألة وفي هذه العلاقة وجدت ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي النظرية الشيوعية، والنظرية الثانية هي النظرية الاشتراكية، باعتبار أن الاشتراكية هي مرحلة متقدمة ومرحلة تسبق المرحلة الشيوعية، والمرحلة الشيوعية هي مرحلة متأخرة عن المرحلة الاشتراكية. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة هي النظرية الإسلامية، فنتكلم فيها. أما النظرية الأولى وهي النظرية الشيوعية، فقد ذهبت هذه النظرية إلى أن العامل عندما عمل عملا ما وأنتج ثمرة ما وحصل شيء ما من خلال هذا العمل، ثمرة هذا العمل ترجع إلى المجتمع، ولا علاقة له ولا علاقة للثمرة أو للنتيجة التي حصل عليها العامل من خلال هذا العمل بالفرد نفسه، وإنما ترجع إلى المجتمع، تكون ملكا للمجتمع. وهذه النتيجة أو هذه النظرية واضحة باعتبار ما حلل من النظرية الاشتراكية، من النظرية الشيوعية، لأن الشيوعيين كانوا يذهبون إلى أن الحياة الشيوعية أو المرحلة الشيوعية هي المرحلة التي لا توجد فيها طبقية، وإنما الناس سواسية، وأن الإنسان كلما يعمل فهو يكون ماذا؟ يكون ملكا للمجتمع. ومن هنا نقول أن المرحلة الشيوعية أو النظرية الشيوعية تذهب إلى أن العامل إذا عمل عملا ما، ثمرة هذا العمل تكون ملكا للمجتمع، لا أنها تكون ملكا للعامل أو الفرد. فإذا ذوبان كامل من الفرد في المجتمع، وكلما يستطيع وكلما يعمل العامل سواء كان قليلا أو كثيرا ثمرته تكون راجعة إلى المجتمع، ولكن مقابل ذلك المجتمع سيعوضه أن كلما يحتاج إليه سيعطيه. وهذه هي القاعدة المعروفة في المرحلة الشيوعية: من كل حسب طاقته، يعني كل ما يعمل الإنسان لابد هذه الطاقة تؤخذ من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. إذن ما يحتاج إليه الفرد في المجتمع الشيوعي في النظرية الشيوعية سيعطى له وما ينتجه سيؤخذ منه. هذه النظرية الشيوعية، ومثاله واضح جدا، يعني بمعنى أنه لو كان هناك عندنا ماكنة معينة، هذه الماكنة كانت فيها أجزاء متعددة، ولكن كل جزء من هذه الأجزاء تحتاج إلى قدر مزاول للجزء الآخر من الزيت أو الصيانة أو أي شيء آخر، إلا أنه لا إشكال كما تعرفون أن كل جزء من أجزاء هذه الماكنة تنتج عملا يختلف عن ما تنتجه أو ينتجه الجزء الآخر، ويمكن أن بعض أجزاء هذه الماكنة تنتج أشياء أهم وأعقد بكثير مما تنتجه بعض أجزاء الماكنة الأخرى، ولكن نتيجة نهاية المطاف أن الزيت الذي يأخذه هذا الجزء هو نفس المقدار الذي يأخذه الجزء الآخر. واضح المسألة؟ فإذا في المجتمع الشيوعي في مثل هذه المسألة، وهي العلاقة القائمة بين عمل العامل ونتيجة هذا العمل، يدعي المجتمع الشيوعي والنظرية الشيوعية اللا علاقة بين عمل العامل ونتيجة العمل التي يحصل عليه، وإنما نتيجة العمل تذهب ملكا للمجتمع. هذه هي النظرية الشيوعية. النظرية الاشتراكية ذهبت إلى أن العمل أو الذي يقوم به العامل هي التي تعطي القيمة التبادلية للمادة، يعني العامل الذي يعمل هذا الإناء أو الذي يصنع هذا المسجل أو أي شيء آخر، هذا الشيء قبل أن يعمل فيه، أن يضع العامل فيه عملا ما، قبل أن يضع فيه هذا العمل نجد أنه كان لا قيمة له، والقيمة حصلت بعد العمل. فإذا العمل هو الذي أوجد هذه القيمة التبادلية في ماذا؟ العمل هو الذي أوجد هذه القيمة التبادلية في هذه المادة، يعني أن هذا الخشب عندما كان في الغابة لا قيمة له، ولكن عندما جاء العامل واحتطب هذا المقدار من الخشب وضعت له قيمة معينة. فإذا هؤلاء ذهبوا إلى أن العمل هو الذي يعطي القيمة للمادة. واضحة فكرة؟ أؤكد عليها أن العمل في النظرية الاشتراكية تقول أن العمل هو الذي يعطي القيمة للمادة، وبعد ذلك تكون ملكا للعامل باعتبار هو الذي أعطى القيمة لهذا الكتاب، وعندما أو أعطى القيمة لهذا الإناء، أو أعطى القيمة لهذا السرير، أو أعطى القيمة لهذا المذياع أو إلى غير ذلك، هو الذي أعطى هذه القيمة بعمله، فإذا يكون مالكا للعمل. طبعا هنا لا نريد أن ندخل في نظرية القيمة التبادلية والقيمة الفائضة، سواء في النظرية الماركسية أو قبلها وبعدها، وإنما فقط نريد أن نشير إلى ماذا أو النظرية التي تقبل بها الاشتراكية في مسألة العمل وعلاقته بالعامل. فإذا النظرية الاشتراكية تذهب إلى أن العمل هو سبب إيجاد القيمة في المادة، وقبل العمل لا قيمة للمادة على الإطلاق، وبعد ذلك يكون العمل سببا لتملك الشخص لهذه المادة ولقيمة هذه المادة. واضح؟ هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة هي النظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية رفضت النظرية الشيوعية ولم تقبل النظرية الاشتراكية، وقالت أن الدعوة التي يدعيها الشيوعيون بأن لا علاقة بين العمل ونتيجة العمل، وإنما نتيجة العمل وثمرة العمل تذهب إلى المجتمع، هذا ظلم للفرد وظلم للإنسان لحساب المجتمع. بل قالت النظرية الإسلامية نحن لا نفهم المجتمع شيئا أو كيانا هو غير الأفراد في المجتمع، المجتمع هم الأفراد في المجتمع، فإذا المجتمع هم هؤلاء الفرد، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد إلى ملايين من الأفراد، فإذا نحن لا نفهم أن هناك كيانا يسمى مجتمع وكيان آخر يسمى أفراد. فبأي معنى نقول أن نتيجة عمل هذا العامل تذهب إلى ذلك الشيء؟ ذلك الشيء ما هو؟ لا شيء، وهم المجتمع هم الأفراد. فإذا قلنا أن عمل هذا العامل تذهب ملكا للمجتمع يكون ظلم لهذا الإنسان، بل يكون على خلاف فطرة الإنسان كما سيأتي. فإذا دعوى أن ملك العام أو أن عمل العامل ونتيجة عمله تذهب ملكا للمجتمع، هذه الدعوة غير مقبولة. وكذلك قالوا أن النظرية التي تقول أن العامل بعمله يعطي قيمة للمادة أيضا هذه غير مقبولة، باعتبار أن الذي يعطي القيمة لهذا الإناء ليس العمل، وإنما الرغبة في هذا الإناء. أنت عندما ترغب في هذا الإناء وتحتاج إلى هذا الإناء تقيمه وتدفع له قيمة معينة فتأخذها، أما إذا لم تحتاج هذا الإناء هل تقيمه وتدفع له قيمة؟ فإذا قيمة أي شيء وإن كان العمل يعطيه قيمة غير القيمة التي كان عليها قبل العمل، إلا أنه القيمة فقط ليست منحصرة في العمل، وإنما بالإضافة إلى العمل هي الرغبة الاجتماعية في هذا الشيء في هذه المادة. واضح؟ فإذا المادة بنفسها أولا لا يمكن أن يقال أن الخشب في الغابة لا قيمة له، نعم له قيمة ولكن قيمة أقل من القيمة التي لو صرف عليها العمل. فإذا ليس فقط العمل هو الذي يعطي القيمة التبادلية للمادة، أولا المادة لها قيمتها، ثانيا العمل يضيف لها قيمة ثانية، ثالثا الرغبة في هذه المادة تضيف لها قيمة ثالثة. فإذا القيمة التبادلية لشيء ما نتيجة هذه المسائل الثلاثة، أولا المادة الأولية، ثانيا ماذا؟ العمل الذي ينفقه العامل من الزمن والجهد والفكر إلى غير ذلك، ثالثا ماذا؟ الرغبة الاجتماعية في هذه المادة. فإذا هذه الأمور الثلاثة هي التي ستكون منشأ للقيمة في المادة، لا أن عمل العامل تكون منشأ القيمة في المادة. هذه مسألة طبعا أوضحها بشكل واضح جدا حتى النظرية الإسلامية تكون واضحة في أذهانكم. هذا جانب من النظرية الإسلامية في العلاقة بين عمل العامل والثمر التي ينتجها هذا العمل. الجانب الثاني أن الإنسان، إذا تتذكرون في المحاضرة الأولى قلنا من الصفات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي والمذهب الاقتصادي في الإسلام أنه واقعي في طريقته وفي غايته. وقلنا هناك أن المراد من الواقعية أن الإسلام عندما وضع أحكامه ومفاهيمه ومذهبه الاقتصادي وضعه بما ينسجم مع هذا الإنسان الذي خلقه، مع ينسجم مع غرائز هذا الإنسان، مع ذاتيات وأنانيات هذا الإنسان، ينسجم مع كيان هذا الإنسان، مع أحاسيسه وعواطفه. فإذا عندما يأتي الإسلام ويقرر أن ملكية العامل أو عمل العامل تكون سببا لملكية تلك المادة، الإسلام نريد أن نقول في النظرية الثالثة وهي النظرية الإسلامية، أي في العلاقة القائمة بين العمل العامل ونتيجة هذا العمل، الإسلام ذهب إلى أن العمل سبب الملكية، أي إذا أنت عملت أوجدت عملا ما، أنفقت عملا ما، صرفت جهدا معين في مادة ما، يكون ذلك العمل ناتجه ماذا؟ ناتج ذلك العمل يكون ملكا لك. فإذا النظرية الإسلامية ماذا تقول؟ تقول أن العمل هو سبب الملكية، أن العمل هو أساس الملكية والتملك. وهذه باعتبار أن الإنسان بفطرته يلجع إلى أن ما يعمله من عمل يريد أن يكون نتيجة ذلك العمل بالكلة، وهذه فطرة الإنسان. حتى إذا تحلل هذه المسألة تجدوها حتى في الطفل، أنه عندما يحصل على شيء يريد أن يكون ذلك الشيء ملكا له، عند أخذ منه هذه نتيجة تلك الفطرة الموجودة في الإنسان، أنه إذا عمل عملا ما يريد أن يكون نتيجة ذلك العمل ملكا له. فإذا عرفنا أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي، فإذا الإسلام لابد أن يقيم وزنا لهذه الفطرة القائمة في النفس الإنسانية، والفطرة ما هي؟ الفطرة تقول أن الإنسان إذا عمل عملا ما يريد أن يكون نتيجة ذلك العمل، نتيجة ذلك الجهد الذي جهده والجهد والوقت الذي صرفه أن يكون ملكا له. فإذا من هنا نصل إلى أن الإسلام أو في النظرية الإسلامية نذهب إلى أن العلاقة القائمة بين عمل العامل ونتيجة عمله ماذا؟ ونتيجة عمله هي أن العمل هي سبب الكيان. نختصر هذه المسائل الثلاث ونقول أن النظرية الشيوعية تذهب إلى ماذا؟ إلى أن العمل إلى أن العمل سبب لتملك المجتمع لا لتملك الفرد، أي أن الفرد إذا عمل عملا ما يكون نتيجة هذا العمل ملكا للمجتمع لا للفرد. هذه النظرية الشيوعية. النظرية الاشتراكية تقول أن العمل سبب لماذا؟ لإيجاد القيمة التبادلية في المادة، وفي النتيجة تكون ماذا؟ سبب لملكية ذلك العامل لهذه المادة. النظرية الإسلامية ماذا تقول؟ أن العمل سبب للملكية لا أن العمل سبب لإعطاء القيمة للمادة. واضح الفرق بين الاشتراكي والإسلامي؟ النتيجة واحدة، أن الاشتراك يرى أن العمل في نهاية المطاف سبب للملكية، ولكن يقول أنه سبب للقيمة التبادلية. طبعا هذا النتيجة واحدة، ولكن طريقة الوصول إليها لما اختلفت تقول لها آثار هنا لا تظهر فيما بعد إن شاء الله أو فيما سبق كانت ظاهرة. الاشتراكيين ذهبوا إلى أن العمل هو سبب للقيمة التبادلية، وفي النتيجة أن العمل سبب للملكية باعتبار أنه هو الذي أوجد القيمة في هذه المادة، فإذا يكون مالكا لها. الإسلام قال لا، أن العمل ليس هو سبب القيمة التبادلية، سبب القيمة التبادلية ماذا؟ المادة والعمل ورغبة المجتمع، هذا هو سبب قيمة التبادلية. ولكن نقول بشكل مطلق أن العمل هو سبب للملكية. هذه إذا المسألة الأولى أو الأداة الرئيسية في جهاد التوزيع، وهي أن العمل في الإسلام سبب للملكية. طبعا تفهمون أنه الرابط بين العمل وجهاد التوزيع ما هو؟ لا، المرحلة المتقدمة على ما استعرض اعتبار ما عندهم هذه المسألة فقط التي أقصدهم ما عندهم شيء. طبعا إذا ما استعرضنا يعني ما عندهم شيء. واضح أن الرابط الموجود بين جهاز التوزيع وهذا الأداة وهو أداة العمل، باعتبار أنه إحنا نريد الآن أكو مكاسب في الطبيعة، أكو معطيات في الطبيعة، أكو معادن في الطبيعة، أكو كل شيء في الطبيعة. إذا نريد أن نوزع، كيف نوزع هذه الطبيعة؟ كيف نوزع مكاسب هذه الطبيعة؟ إحدى الأدوات للتوزيع هو العمل، أن العمل سبب للملكية. هسه لقائل أن يقول سيدنا قب هذه الملكية شنو حدودها شنو أقسامها، يقول هذا كلام سيأتي، أن أي الملكية جائزة وأي ملكية غير جائزة، وأي الحقوق يصح للمالك أن يتصرف في ملكه وأي الحقوق لا يجوز أن يتصرف، هذه مسائل ستأتي فيما بعد. ولكن أساسا مبدأ نريد أن نحقق هذه المسألة، أن جهاز التوزيع إحدى أدواته الرئيسية في التوزيع وماذا هو العمل. الأداة الثانية هي قلنا الحاكم، وأن جهاز التوزيع يعتمد في أدواته فيما يعتمد على الحاجب، وقد تقدم الكلام في أنواع الحاجب، لكن الآن نتكلم بشكل عام. إذا رجعنا إلى أي مجتمع نجد أنه ينقسم إلى فئات ثلاثة. الفئة الأولى هي الفئة المرفهة والغنية، بمعنى أن عملها الذي تنتجه أو العمل الذي تقوم به والثمار والنتائج التي تحصل عليه من هذا العمل هو أكثر بكثير من حاجتها. الغني ما هو؟ الغني هو الذي يكثر عمله أو نتيجة عمله على حاجته، يعني حاجته 100 دينار إلا أنه يستطيع من خلال عمله أن ينتج 200 دينار، هذا يسمى غني. فإذا الفئة الأولى في المجتمع هي الفئة الغنية،
أي التي تستطيع من خلال عملها أن تصل إلى نتائج وثمار أكثر من الحاجة التي تحتاج إليها. الفئة الثانية في المجتمع هي الفئة التي تعمل في المجتمع إلا أنها لا تستطيع أن تسد حتى الضروريات من احتياجاتها وحاجاتها، فإذا هي فئة عاملة في المجتمع ولكن ثمار عملها إما لنقص في الخبرة، إما لنقص في الفكر والجهد، إما لنقص في الجسد، أو أي نقص آخر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن يكون نتائج هذا العمل، ثمار هذا العمل أقل مما يحتاجه هذا. هذه الفئة الثالثة. الفئة الثالثة هي الفئة التي تكون عاجزة عجزا مطلقا عن أداء أي عمل ما، وهي الفئة التي نسميها في المجتمع الفئة الفقيرة أو المساكين والمستضعفين والفقراء إلى مدى ذلك. فإذا الفئة الفقيرة في المجتمع هي تلك الفئة التي لا تستطيع أن تقوم بإنتاج أي عمل ما وأن تسد أي حاجة من حاجاتها. طبعا لفتة صغيرة أن القمص يحق للفئة الثانية والثالثة لا أنه فقط الفئة الثالثة، باعتبار أن القمص أو الحقوق الأخرى أيضا يصح أن تعطى للفئة الثانية التي يقل عملها عن حاجياتها، لأنه يمكن أن يعطى لهذا الشخص حتى يسد حاجياته، ويعطى لذلك الشخص الفقير أو المسكين لكل حاجياته باعتبار أنه عاجز عجزا مطلقا عن أداء أي عمل. فإذا الحاجة في المجتمع يمكن، أو أداة الحاجة في جهاز التوزيع يمكن أن نقسمه إلى هذه الأقسام الثلاثة. الآن نأتي لأن نعرف ما هو الدور أو ما هو النظرية التي تقول بها النظرية الشيوعية أو النظرية الاشتراكية أو النظرية الإسلامية أو النظرية الرأسمالية في هذه المسألة، وهي في مسألة الحاجة. فنقول نأتي إلى المجتمع. أولا المجتمع الشيوعي. المجتمع الشيوعي ذكرنا قبل قليل أن أساسه يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن لكل حسب من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. بمعنى أن المجتمع الشيوعي، طبعا نحاول أن نطبق الفئات الثلاث في هذا المجتمع، لأنه في كل مجتمع هذه الفئات الثلاثة موجودة، فلنعرف أن كل نظرية كيف تحاول أن تحل مشاكل هذه الفئات الثلاثة. بالنسبة للفئة الأولى وهي الفئة التي يكثر عملها عن حاجياتها، معنى ذلك أنه كلما يكثر عن حاجياتها سيذهب إلى ماذا؟ سيذهب إلى المجتمع. تنتج هي 1000 دينار شهريا، تنتج هي 1000 دينار سنويا، إلا أنه ما تحتاجه في السنة أو في الشهر هو أي قدر؟ 500 دينار. فإذا المجتمع الذي يبني على أن ما يملكه الإنسان أو ما ينتجه الإنسان أكثر من حاجاته يذهب إلى المجتمع، إذن سيؤخذ منه. واضح؟ فإذا هذا الشخص الذي يرى بأن المجتمع، هذه المسألة وهي مسألة أن الإنسان يرى أن ما ينتجه أكثر من حاجته يذهب إلى من؟ يذهب إلى المجتمع. هذه مسألة سلبية في المجتمع ويمكن أن تؤدي إلى قتل كل الطاقات والمواهب. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا في النظرية الإسلامية أن الإنسان بفطرته ينزع إلى عندما يعمل عملا ما يريد أن يكون نتيجة ذلك العمل ماذا؟ ملكا له. فعندما تأتي النظرية الشيوعية وتقول له لا، ليس كل ما تنتجه هو ملكك، وإنما كل ما تنتجه تأخذ حاجتك والباقي تعطيه إلى المجتمع، وهذا معناه أنه الشخص أو الإنسان عندما يرى أن حاجته 500 دينار في السنة أو في الشهر أو في أقل أو أكثر من ذلك سيحاول أن يعمل بهذا القدر ولا يعمل أكثر منه، لأن هذه الحاجة تصل إليه بأي شكل كان، سواء عمل أكثر من ذلك أو لم يعمل، فيحاول أن يعمل بقدر هذه الحاجة لا أكثر من ذلك، ومعنى ذلك أنها ستقتل كل طاقة وكل موهبة وكل حركة واقعية في المجتمع، باعتبار أنه عندما الإنسان يفكر أساسا أنه لا يشتغل أكثر من حاجته، إذا معنى ذلك أن المجتمع سيكون مجتمعا راكدا، مجتمعا خامدا من الناحية الاقتصادية، وإذا خمد المجتمع ركد المجتمع من الناحية الاقتصادية أعرف أنه أكو شلل في كل نواحي.
فإذن إحدى مساوئ النظرية الشيوعية تكون قتل كل المواهب في المجتمع. وهذه مسألة واقعا جديرة بالاهتمام الذي يحاول الشيوعيون الذي ينادون بالمجتمع الفردوسي الذي يحاولون أن يبشروا البشرية بالمجتمع الفردوسي بالمرحلة الشيوعية. إحدى نتائج المرحلة الشيوعية لهذه المسألة أنه من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. فإذا هذا الإنسان لا يحاول أن لا يعمل أكثر في الحاجة. فإذا الفئة الأولى ستكون فئة مظلومة في المجتمع الشيوعي وفئة تقتل فيها كل الطاقات والقابليات. وأكثر من ذلك نقول الفئة الأولى تكون هي العصب المحرك للمجتمع. لماذا؟ لأن تلك الفئة لها المواهب التي تستطيع أن تنتج أكثر مما تحتاج. وإلا هذا الذي ينتج أكثر مما يحتاج معنى ذلك له موهب، سواء كان في الاقتصاد، سواء كان في التجارة، سواء كان في الاجتماع، سواء كان أي شيء. هذا الذي يرى أن حاجته 200 دينار سواء كان فيلسوفا اجتماعيا، عالما اجتماعيا، أو لم يكن، المهم 200 دينار تأتي إليه. ولكن عندما يعرف أن جهده سيرجع له سيكون متفق مع فطرته مع ذاته سيعمل بشكل أكثر وأفضل. أما بالنسبة إلى الفئة الثانية والفئة الثالثة فلا نواجه أي إشكال باعتبار أن المجتمع الشيوعي سيعطي للفئة الثانية بقدر حاجتها وإن كان عملها أقل، وكذلك في الفئة الشنو؟ في الفئة الثالثة باعتبار أنها عاجزة أيضا إلا أن المجتمع سيسدها من الناحية النظرية. هسه لا نتكلم من الناحية العملية أخذ سيطبق أو لا أو أنه مطبق أو لا، المهم أنه من الناحية النظرية هذه. كما أننا نتكلم من الناحية النظرية في الإسلام لا نتكلم من الجانب العربي. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى النظرية الاشتراكية، وأيضا نحاول أن نستعرض الفئات الثلاثة في المجتمع الاشتراكي. المجتمع الاشتراكي ماذا كان يقول؟ كان يقول من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. ليش؟ لأنه كان يقول أن أساس القيمة التبادلية لهذه المادة ناتجة من ماذا؟ ناتجة من العمل. فإذا العمل هو الذي سيعطي القيمة لماذا؟ لهذه المادة. فإذا المجتمع الاشتراكي يرى أن العمل هو الذي سيعطي لكل شيء قيمته، فإذا العمل هو الذي سيكون سببا لأن يعيش هذا الإنسان.